الدرس الثامن والأربعون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ثالثها لناظر والرابع إذ ليس ذي تعليله منازع، فإن بوصف زائد خصم يفي بيانه الصلاح لم يكلف والمستدل لانقطاع خزله حتى إذا يعجز عن أن يبطله.
والمستدل في هذه الصورة لانقطاع خزله، معناها إذا اعترض المعترض بوصف فالمعترض لا يكلف ببيان صلاحية هذا الوصف العلة، لأن العلة التي استنبطها المستدل هي علة استنبطها عن طريق التقسيم والسبب، والعلة المستنبطة عن طريق التقسيم والسبب معناه أن المجتهد فيها لم يترك وصفا إلا وعرف من أوصافه الأصلي إلا وذكره، فإذا ذكر له وصف لم يذكره ولم يتعرض له فذلك كاف في الاعتراض، ولا يكلف حينئذ المعترض ببيان صلاحية هذا الوصف العلي، إلا أن المستدل لا ينقطع بذلك، والمستدل بالاعتراض بذلك الوصف لا ينقطع بمجرد أن اعترض عليه بوصف وهو في نفس الأمر قد استنبط العلة من مسلك تقسيم السبع، بل لا يقطعه ذلك ولا تنقطع المناظرة بين المستدل والمعترض، بل على المستدل أن يبطل وصف المعترض فيقول بأنه ليس صالحا. فعلى قول أنه بمجرد اعتراضه على اعتراض المعترض بوصف على المستدل الذي استنبط علته من التقسيم والسبب، أنه بمجرد هذا الاعتراض يسقط اعتبار علة المستدل، لأنه ادعى الحصر، لأن التقسيم والسبب المجتهد فيهما يدعي أنه حصر جميع الأوصاف. والقول الثاني هو الأقوى، أنه لا ينقطع ولا ينقطع وتنقطع المناظرة ولا ينقطع المستدل بمجرد أن يعترض عليه، بل عليه أن يبطل وصف المعترض. فإذا أبطل وصف المعترض بأن قال بأنه بأن بين أنه ليس صالحا لتعليله فذلك مقبول منه.
وحيث
إلا إذا عجز عن إبطال الوصف، حتى يعجز عن إبطال الوصف، فإذا عجز عن إبطال الوصف إذا أتى المعترض بالوصف عجز المستدل عن إبطاله حينئذ تنقطع المناظرة ويكون الوصف الذي أتى به المستدل غير صالح للعلة.
وحيث أبطل سوى وصفين فليكفيه الترديد بين ذين
طرق. وحيث أبطل سوى وصفين معناها اتفق المعترض المستدل والمعترض على أن العلة في وصفين فقط، وأن الأوصاف الأخرى جميعا أوصاف الأصل الأخرى جميعا ليست صالحة للعلة، ولكن هناك وصفان يصلحان للعلة بالجملة، يمكن أن يكون الوصف الأول هو الصالح لها ويمكن أن يكون الوصف الثاني هو الصالح لها، ولكن عموما وما مظنة العلة يكفي المستدل ترديد بين ذلك، معناها أن يختار أحد هذين الوصفين ويرجحه ويستدل على أنه صالح للتعليل.
من طرق الإبطال أن يبين للخصم أن الوصف طرد له هنا.
نعم، من طرق إبطال المستدل لوصف المعترض أو إبطال المعترض لوصف المستدل، طرق الإبطال عموما أن يبين أن الوصف طردي ولو في هذا المحل بذلك. الوصف الطردي ما هو؟ الوصف الطردي هو الوصف الذي لا أثر له في الحكم، مثل الطول والقصر والبياض والسواد، هذه لا أثر لها في الحكم، بالتالي هذه أوصاف طردية. وقد يكون الوصف طرديا في محل وغير طردي في محل آخر، فهو إذا بين له أن الوصف طردي ولو في ذلك المحل، ولو في هذا المحل الذي استدل المعترض فيه بالوصف على العلة، استدل فيه المستدل بوصف أثبت أنه علة، لو في هذا المحل خاصة، ولو كان العلة طردية في هذا المحل خاصة، مثل ماذا؟ مثل مثلا لو كان الأمر يتعلق بالعتق، العتق فالذكورة والأنوثة طردية في هذا المحل، الذكورة والأنوثة وصف طردي في هذا المحل. بالتالي إذا علل بالذكورة أو علل بالأنوثة لا يقبلون، علل بالذكورة أو علل بالأنوثة في هذا الباب لا يقبلون، وكذلك إذا علل بالذكورة أو علل بالأنوثة في باب الشهادة على المال أيضا هذا لا يقبلون، لا تقبلون منها إلا لأنه وصف طردي. لكن هذا الوصف بالذات اللي هو الذكورة أو الأنوثة قد يكون غير طردي، يكون غير طردي في باب الميراث، ويكون غير طردي في باب القضاء، ويكون غير طردي في باب النكاح، وفي باب الشهادات يكون غير طردي، لكن في هذا الباب بالذات هو طردي. معناها أن الوصف إذا بين المعترض أنه طردي ولو في ذلك المحل فقط فإنه لا يقبل، وكذلك لو اعترض به المعترض وبين المستدل أنه طردي.
نعم.
لا يقبل اعتراضه.
وأنه لم تظهر
المنافاة
من طرق الإبطال أن يبين للخصم أن الوصف طرد لو هنا. وأنه لم تظهر المناسبة فيه ويكفي لم أجد مناسبة.
أيوة، كذلك من طرق الإبطال أن يقول هذا الوصف لم تظهر فيه مناسبة بين الحكم والوصف، لم تظهر فيه مناسبة، ويكفي أن يقول لم أجد فيه مناسبة، لا يشترط أن يستدل على عدم وجود المناسبة، وإنما يكفي أن يقول بحثت وفكرت ولم أجد مناسبة.
من بعد بحث فإن الخصم ادعى أنك ذاك وصفه الذي رعى فما له بيانها للانتقاد.
أيوة. إذن يكفي في رد الوصف كذلك أن يقول هذا الوصف ليس مناسبا، هذا الوصف ليس مناسبا للحكم، وأنا بحثت فلم أجد مناسبة بينهما، هذا يكفي. فإن ادعى الخصم مثلا هذا، إذا كان هذا هو اعتراض، هو قول المستدل عندما اعترض عليه المعترض، إذا كان المعترض اعترض بوصفه فقال المستدل هذا الوصف لا مناسبة فيه بين الحكم والوصف، بين الحكم والوصف هذا الوصف لا مناسبة فيه، أي العلة لا مناسبة فيها بين الوصف والحكم. طيب يقول ولم يستدل، إنما يكفي أن يقول لم بحثت فلم أجد مناسبة بينهم. فإذا قال المعترض حينئذ وصفك أيضا الذي أنت عللت به، وصفك الذي عللت به والذي اعترضت أنا عليه بهذا الوصف ليست هناك مناسبة بينهم وبين الحكم، ليست هناك مناسبة بينهم وبين الحكم. أعيد البيت.
من بعد بحث فإن الخصم ادعى أنك ذاك وصفه الذي رعى.
أيوة. فإن الخصم ادعى أنك الخصم هنا مثلا افترضنا في الحالة هو المعترض أنك ذاك وصف المستدل ليس له، ليس فيه مناسبة بين الوصف والحكم. طيب أيوة. أنك ذاك وصفه الذي ادعى، قال المعترض كذلك وصفك وصفه الذي وصفه اللي هو المستدل الذي ادعى ليس فيه مناسبة بين الحكم والوصف.
لنا له بيانها للانتقاد.
عيد شوي البيت.
من بعد بحث.
من بعد بحث.
من بعد بحث فإن الخصم ادعى أنك ذاك وصفه الذي رعى.
أنك ذاك وصفه الذي رعى. وصفه الذي رعى اللي هو المستدل. الوصف الذي رعى معناها الوصف الذي اعتبره علته. أيوة. فما له بيانه.
فما له بيانها للانتقال.
أيوة. فما له بيانها. فليس له بيانها. فليس له بيان المناسب. ليس له اللي هو المستدل أن يبين المناسب. لماذا؟ لأنه إذا بين المناسبة يكون انتقل من مسلك إلى مسلك، وكان في مسلك السبل والتقسيم انتقل إلى مسلك المناسبة والإخال، والانتقال من مسلك إلى مسلك لا يجوز في المناظرة. كما أن الانتقال أيضا يؤدي إلى الانتشار، إلى كثرة الكلام، ويؤدي إلى التعصب وإلى الغضب، وبالتالي إلى كتمان الحق، فلا يقبل حينئذ الانتقال.
بل رجح الصبر بتكثير المحال.
محال. بل عليه اللي هو المستدل في الحال يرجح وصفه الذي استنبط من خلال السبب والتقسيم بتكثير المحال، وبأن يقول بأنه علة في المحال كلها، بينما وصف المعترض علة في محل واحد وفي محلين.
الخامس الإخالة المناسبة، وسمى تخريج المناط كاسبة.
هو الخامس من المسالك، يسمى الإخالة ويسمى المناسبة ويسمى تخريج المناط، أسماء كلها مترادفة، يسمى الإخالة ويسمى المناسبة ويسمى تخريج المناط. الإخالة لأنه تظن به العلة، تظن الإخالة من أخاله أنا عظم، لأن تظن العلة هنا، تظن العلة هنا، هنا فيه مغنونة، مغنونة في هذا المحل. ويسمى المناسبة للتناسب بين للتناسب بين الوصف والحكم، لأن الوصف مناسب للحكم. ويسمى تخريج المناط لأننا فيه نستخرج العلة التي سيناط بها الحكم، يعلق بها، تخريج الشيء الذي يتعلق ويعلق به الحكم. عيد البيت.
الخامس الإخالة المناسبة، وسمي تخريج المناط.
الإخالة هو المناسبة، كأنه بحذف يسمى الخامس الإخالة هو المناسبة بحذف حرف العطف.
وسمي تخريج المناط كاسبة.
وسمي تخريج المناط كاسبة معناها مفيدة، معناها الطريق التي نستفيد بها، طريقه أي مفيده ما يستفاد به هو تخريج المناط. تخريج المناط هو طريق الذي يسمى إخالة ويسمى مناسبة.
تعيينه لعلة بإبداء مناسب مع اقتران القصد.
أيوة. ما هو تعريف تخريج المناط؟ تعيينه لعلة بإبداء، عيد البيت.
تعيينه لعلة بإبداء مناسب مع اقتران القصد.
أيوة. تعيينه لعلة بإبداء مناسب مع اقتران القصد، معناها أن تخريج المناط هو أن يعين علة مبديا للمناسبة بإبداء مناسب مع اقتران القصد، يبدي لنا، يعين، يقول هذه، هذا الحكم علته هذه، والدليل على ذلك أن هذا الوصف مقترن بهذا الحكم قصدا، شاء اقترانهما قصدا وهو مناسب له، وهو مناسب. إذن الدليل هذه علة الحكم كذا، هي هذه الدليل عليها أن هذا الوصف مقترن بالحكم قصدا ومناسب له.
تحقق استقلاله من
أيوة. مثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: كل مسكر حرام. شوف هنا رأينا في حديث اقتران بين مسكر وحرام قصدا، رأينا مسكر جاءت قبل حرام، كل مسكر حرام، أليس كذلك؟ كل مسكر حرام، مسكر جاءت قبل حرام، إذا اقترنت بها واقترانها بها قصدا، قصدا هذا مبتدا وهذا خبر، كل مسكر قصدا. طيب، والمسكر الإسكار مناسب للتحريم. لماذا؟ لأن الإسكار يزيل العقل والعقل حفظه واجب، فكان الإسكار مناسب للتحريم، مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل، وزوال العقل حرام لأنه يجب حفظه. أيوة. ثم قال
تحقق استقلاله بنفي ما سواه
بالسبب. أيوة، تحقق استقلاله بنفي ما سواه بالسبب، معناه لا بد أن نتحقق من أنه مستقل بالعلة، معناها ليس جزءا من العلة، هو العلة كاملة، أنه مستقل، أن هذا الوصف المناسب المقترن بالحكم أنه مستقل بالعلية، معناها ليس جزءا من العلة بل هو مستقل بها، بل هو بمجرد وجود هذا الوصف، مجرد وجود هذا الوصف يريد الحكم. طيب، استقلاله قال لا بد أن يثبت بياش، لا بد أن يثبت بأن يتحقق منه بنفي ما سواه، بنفي ما سواه، بنفي ما سوى هذا الوصف، أن ينفى عن الأصل ما سوى هذا الوصف من وصف صالح للعلية، وينفى بطريق الاستقراء التام، ليس بطريق السبر والتقسيم، وإنما بطريق الاستقراء التام، معناها أن تتبع أوصافه تتبعا تاما، معنى كاملا ما يبقى شيء من أوصافه، ونبين أنها ليست صالحة للعلية إلا هذا الوصف، لا يصلح منها للعلية إلا
بنفي ما سواه بالسبر وما قبل أنا
عرفي. السبر هنا المقصود به بالتتبع، بالاستقراء التتبع.
وما قبل أنا
أيوة. الملائم المناسب ما هو؟ هذه المناسبة التي قلنا إنها تكون بين الوصف والحكم المقترن بالوصف، ما هي المناسبة؟ ما هي سأبينها لك. ما قد لا أما الملائمة هي المناسبة، الملائمة هي المناسبة، ما قد لا أما معناها ما قد ناسب، وما قد لا أما معناها ما قد ناسب، سيعلمه لك.
وما قد لا أما بالعرف فعل العقال المؤذن.
أيوة. في العرف قيل فيه أقوال تعريفات، بعضهم عرفه بأنه الملائم أو المناسب هو عرف ما لفعل العقلاء ناسب، هو عرف ما لفعل العقلاء ناسب، معناها ما ناسب عرفا، معناها اصطلاحا فعل العقلاء ذاك هو المناسب. وطبعا عن فعل العقلاء مناسب له تحريم الإسكار لأنه يزيل العقل، والعقلاء يناسب فعلهم فعل العقلاء يقتضي أن لا يزال العقل.
ذي العرف فعل العقلاء المناسب، وقيل بل ذات ضر جاد.
أيوة. التعريف الثاني قيل إن المناسب هو ما يدفع ضرا ويجلب منفعة، وهنا الإسكار دافع، تحريم الإسكار دافع لضر إزالة العقل وجالب لنفع حفظ العقل.
وقيل ما تلقاه بالقبول حين عرضته على العقول.
أيوة. وقيل ما تلقاه بالقبول حين عرضته على العقول، أنا قيل هذا الذي إذا عرضته على العقول تتلقاه بالقبول، إذا عرضته على العقول تتلقاه بالقبول، وإذا عرضته على العقول تحريم الإسكار لأنه مزير للعقل، ولأن العقل لا بد من حفظه، ولأنه لا يمكن الإنسان أن يتصرف إلا بعقله، ومن زال عقله أصبح كالمجنون، طبعا عندما تعرضه على العقلاء سيوافقون عليه أصحاب العقول.
وقيل وصف ظاهر لهم بباط يحصل عقل به الحكم يناط.
أيوة. وقيل وصف ظاهر لهم بباط، والإسكار هنا وصف وظاهر ومنضبط، يحصل عرفا إذ به الحكم ارتبط،
يحصل عقلا
إذ به الحكم ارتبط، ما صح قصد الشارع عنده. قال بأنه يحصل عقلا إذا ارتبط به الحكم ما صح أو ما صالح شرع قصده، معناها ما قصده الشارع من الفعل. هو إذن التعريف الآخر أنه تعريف الآخر أنه وصف منضبط ظاهر يحصل إذا ارتبط بحكم يحصل عقلا إذا ارتبط بحكم ما قصده الشارع ما قصده الشارع. ولكن طبعا الإسكار وصف ظاهر منضبط ويحصل إذا ارتبط به الحكم وهو التحريم ما قصده الشارع من حفظ العقول. أعيد البيت.
وقيل وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ به الحكم يناط صالح أن يكون شرعا قصده.
أيوة صالح أن يكون صالح يحصل عقلا إذ به الحكم يناط معناها إذ به الحكم ارتبط يناط علقت به الحكم. هذا الوصف الظاهر المنضبط اللي هو الإسكار إذا علقت به الحكم يحصل ما صالح شرع ما
صالح أن يكون شرع
ما صالح أن يكون شرع قصده ما يصلح لأن يكون الشارع قصده من جلب منفعة أو دفع مفسدة. وهذا طبعا حاصل لأنك أنت إذا علقت إذا أنطت التحريم بالإسكار حصل عقلا ما قصده الشارع من جلب المنفعة ودفع المضرة لأنه جلب بهذا تجلب حفظ العقل يجلب حفظ العقل اللي هو المنفعة ويدفع تدفع المسألة التي هي زوال العقل.
فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر ملازم وهو المظنة تعتبر.
أيوة فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر فهو ملازم يسمى ملازم يسمى ملازم المناسب معناها ما يلازم المناسب هو ليس مناسبا في ذاته لكنه يلازم المناسب يلازم المناسب معناها كلما وجد المناسب يوجد هو بجواره ملازم له. طيب هذا الملازم متى يكون الوصف ملازما؟ عندما يكون غير منضبط. عندما يكون غير منضبط هي مشقة. هي المشقة إذا علق بها الحكم يصلح ما قصده الشارع من جلب المنفعة ودفع المضرة اللي هي المشقة لأنه الشارع جلب التخفيف جلب به مصلحة المكلف في حالة المشقة ودفع عنه مضرة المشقة. لكن المشقة ليست منضبطة. مشقة في السفر مثلا مشقة في السفر ليست منضبطة يعني السفر إذا سافر الملك سافر الرئيس سافر الوزير سافر ربان الطائرة وسافر صاحب الباخرة وصاحب السيارة هذا يختلف عن سفر الراجل على قدميه والراكب على حماله على جمل تختلف المشقة كثيرا. وبالتالي المشقة ليست منضبطة هنا المشقة ليست منضبطة. طيب ماذا نقول بأن هنا المعتبر هو الملازم لازم اللي هو السفر السفر هو الملازم للمشقة هنا المعتبر الملازم وبالتالي تكون هي هذا هي هذا الملازم مظنة المشقة. السفر مظنة المشقة قد تتخلف أحيانا كما قلنا في بعض الأسفار لكن مظنة المشقة هو السفر والسفر هو الملازم إذن هو الذي يعلل به. نقول العلة مثلا في قصر جواز قصر الصلاة في هو السفر وليس المشقة لأن المشقة ليست منضبطة. السفر أيوة طيب أو يخفى كذلك إذا كان الوصف خافيا نعتبر بالملازم تكون العلة هي الملازم للوصف وليس ذلك الوصف الخافي لأننا لا نطلع عليه. مثلا العدة أصلا شرعت في الأصل لتأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. وبالنسبة للوطأ أمر خفي بالتالي ما نستطيع أن نعلق عليه الحكم لأنه أمر خفي لكن نعلقه على ماذا؟ نعلقه على النكاح عموما نعلق العدة على النكاح الاختلاف فقط نعلقه على الاختلاف. يختل الرجل بأهله هذا وطلق بعد ذلك تجب عليه العدة ولو لم يحصل وطن، لأن الوطن أمر خفي. طيب، إذن هذا هنا بالنسبة للاختلاء الخلوة مظنة الوطن، مظنة قد لا يقع فيها، لكنها مظنة. نعلق عليها الحكم، نعلق الحكم على الوضع الذي هو ملازم لها.
وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم له علما وظن كالبيع. وقسم الحصول للمقصود من
الخلوة ملازمة، يعني أن الخلوة ملازمة للوضع، ما هو العكس، الخلوة هي الملازمة للوضع، تالي يعلق عليها الحكم الوضع أمره خير.
وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم له علما وظن.
وقسم الحصول للمقصود من ما طلبه الشارع.
وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم.
وقسم الحصول، وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم له، معناها ما شرع الله الحكم له أي لأجله، يقسم حصول المقصود منه، يقسم حصول المقصود منه إلى قسمين، إلى أقسام. إما أن يكون حصول المقصود الذي شرع الشارع لأجل الحكم، معناها الشارع شرع الحكم لأجل مقصود معين، هذا المقصود حصوله قد يكون علما أي يقينا، وقد يكون ظنا، وقد يكون شكا، وقد يكون وهما، وقد يكون وهما. طيب،
كالبيع والقصاص أو محتملا على
كالبيع والقصاص. شو البيع؟ حصوله مقصود ما شرع الشارع لأجله الحكم، حصول ما شرع الشارع لأجله الحكم من البيع قطعي. لماذا؟ لأن البيع يحصل به تملك المبيع، يتملكه المشتري، ويحل له الانتفاع به، ويحل له التصرف. إذن بالقطع، هذا بالقطع. أما بالقصاص فيحصل المقصود من تشريع الحكم بظن. لماذا؟ لأن القصاص، ولكم الحياة، ولكم القصاص حياة يعني. إذا قتل زيد وقتل عمرو لأنهما قتلا، فخالد وبكر وسعيد ينزجرون عن القتل، أنا أغلب الناس سيكف عن القتل خوفا من أن يقتل، أغلب الناس. لكن هناك بعض الناس الذين تغلب على نفوسهم، يغلب على نفسهم الشر، لا ينزجرون بهذا. معناه إذن يقع الانزجار به ظنا، لأن أغلب الناس سينزجرون وسيكفون عن القتل العمدي خوفا من أن يقتلوا، ولكن ستبقى طائفة من الناس يتحكم فيها الإجرام ويتحكم فيها الشر، لا تنزجر بالقتل.
أو محتملا على السواء كحد خمر
مثلا. والله محتملا على السواء. حد الخمر ليس حدا مؤلما كثيرا عنه، لأنه يتراوح بين 40 صوت أو 80 صوت. بالتالي حد الخمر ليس رادعا بالكلية عن الخمر. الغالب أنه يرضع بعض الناس ويبقى بعض الناس لا يرتدي. معناه غالب أنه يستوي، لأنه يرضع تقريبا نصف المجتمع أو نصف المجتمع لا يعتدل. فهذا إذا يحصل هنا حصل مقصود الشارع الذي شرع من أجل الحكم، حصل شكا.
ونفيه أرجح، مثل أنك أيسة قصد ولاد والأصح.
ونفيه أرجح، معناه هو وهم، معناها أن يكون المقصود الذي شرع لأجله الشارع الحكم يحصل نادرا، معناها من باب الندرة، لأنه مرجوح. مثل ماذا؟ مثل نكاح رجل لامرأة عقيمة، امرأة عقيمة وهو يريد الولد، لأن النكاح أصل الغرض منه هو التناسل، هو الولد، ذاك هو اللي شرعه القصد الأول من النكاح هو التوالد هو النسب. فمن تزوج امرأة عقيمة لأجل أن يحقق غرض الشارع وهو الولادة فطبعا يحصل نادرا. هذا يحصل نادرا. امرأة العقيم تلد نادرا وبالتالي هذا يحصل مقصود الشارع نادرا يقابل المرجو يقابل الراجل. هذا المرجو هذا مرجوح يحصل مصلحته هنا. هذا تحصل به يحصل به القصد الذي شرع من أجله الشارع الحكم نادرا بالتالي يحصل به بشكل مرجوح.
والأصح جواز تعليل بكل منهما.
والأصح جواز تعليل بكل منهما. جواز تعليل بكل منهما أي بالظني والوهمي. أي بالظني والوهمي بالأمر الذي يحصل به مقصود الشارع شكا والأمر الذي يحصل به مقصود الشارع نادر يجوز التعليل به.
مثل جواز
قيل لا يجوز قال ثاني وهو ضعف.
مثل جواز القصر إذ تنعم.
مثل جواز
القصر إذ تنعم.
مثل جواز القصر إذ تنعم الملك المتنعم الذي يسافر ترفه للرفاهية هذا يجوز له القصر بناء على أن السفر مظنة المشقة مع أنه هو في هذا السفر بذات لم ينل مشقة لم تلحقه مشقة ولكن لأن السفر أصلا مظنة المشقة فيجوز له حينئذ أن يفطر.
وإن يفت قطعا ثقيلا يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر.
أيوه وإن يفت قطعا إن يفت قطعا معناها إذا فات المقصد الذي من أجله شرع الشارع والحكم إذا فات بالقطع فما له أثر فيه. ما له أثر معناها ما لهذا الوصف حينئذ أثر في التعليم فيه أي في التعليم.
عندنا الأصح ما له أثر
عندنا معناها عند الجمهور
فيه تعبد كالاستبراء وقد باع.
عندنا هو أنا يعني به الشافعي غير لكن هذا مذهب الجمهور. أيوة فيه تعبد
كالاستبراء.
أيوة وقد
باع وفي مجلس بيع الاستعراض.
أيوة سواء كان إذا لم يحقق جزمنا بأنه انتفت معه الغرض الذي من أجله شرع الشارع الحكم. أنا قطعا القصد اللي من أجله شرع الشارع الحكم ليس موجودا. إذا جزمنا بأنه ليس موجود قد نكون جزمنا به في أمر تعبدي سواء كان الأمر الذي جزمنا به فيه أمرا تعبدي مثل ماذا؟ مثل أن يبيع الرجل أمته فإذا باع الأم لرجل آخر وجب استبراء هذه الأم حتى يتأكد من سلامة رحمها من الحمل. طيب هذا وجب لكنه لو باعها في المجلس واستردها في المجلس نقول له لا بد من الاستبراء وهذا طبعا الغرض الذي من أجله شرع الشارع الحكم قطعا لم يحصل قطعا به اللي هو الاستبراء الغرض منه أن يتأكد من سلامة الرحم من الحمل قبل أن تصير ملكا قبل أن يتصرف فيها مالكها الجديد قبل أن يفترشها. بالتالي هذا طبعا انتفى بالقطع لأنه هو باع في المجلس واسترد المجلس باع في المجلس واسترد المجلس هو ذاك أمر تعبدي ذاك أمر تعبدي. إذن هنا لا يمكن أن نعلل هنا لا يمكن هنا أن نوجب على بهذا المقتضى لا نوجب على الذي باع مجلسي واسترد مجلسي أن يستبرئ أمته. ونعم لو باع وقضت عند الرجل الآخر 3 أيام يعني لا بد من أن يستبرئ من جديد إذا رجعت إليه هو لا بد أن يستبرئ لكن هو باع مجلسي واسترد مجلسي. نعم
أو لا مثاله لحوق النسبين
أو غير تعبدي معناها معلل، أو في أمر معلل غير تعبدي، مثل لحوق النسبي أش
لمشرقي زوجته
بمغرب، لمشرقي زوجته بمغرب، لمشرقي زوجته بمغرب، مثل لحوق النسبي، مثل لحوق النسب لمشرقي زوجته بمغرب، معناها من تزوج امرأة بأقصى نقطة من العرب وهو في أقصى نقطة أخرى من العرب، ولم يسافر وهي لم تسافر، هو لم يسافر إليها وهي لم تسافر إليه، وأنجبت ولدا، كونه يلحق به طبعا يقينا أنه ليس ولدا له، لأنه لم يلقها قبل. تالي كوننا نقول بأننا نلحقه به هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن العلة التي المقصود الذي شرع من أجله الشارع الحكم لم يحصل قطعا، لم يحصل قطعا، اللي هو الدخول هو اللي شرع من أجله الحاق الولد بأبيه، قطعا هذا لم يحصل. وطبعا هو مذهب أبو حنيفة ومذهب الجمهور أنه لا يلحقه، مذهب أبو حنيفة أنه يلحقه.